فانسى برحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا يا شجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع جعفر ابن عبد المطلب، مع الشهيد الطيار، مع ريحانة أهل الجنة في هذا اللقاء في آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى هذه السيرة الحسنة.
وجعفر ابن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي ابن أبي طالب لأبويه، وهو جعفر الطيار، وأمه فاطمة بنت أزد بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين.
جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، أخ أكبر لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وقد ولد جعفر في العام 34 قبل الهجرة، ورغم كونه أسن من علي إلا أن عليا سبقه في الإسلام، وذلك أن عليا كان يربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان بدهيا أن يكون سابقا بالإسلام. إلا أن إسلام جعفر بن أبي طالب لم يتأخر كثيرا، فقد أسلم بعد 30 رجلا أو 31 قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهناك مشهد لطيف ورد في كتب السير والتاريخ، أن أبا طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان، وكان علي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد عن شماله، فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عمك، أي صلي في الجهة الأخرى لتكون كأنك أكملت جناحي ابن عمك النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: صل جناح ابن عمك. فوقف يصلي جعفر بن أبي طالب وأكمل جناح ابن عمه صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر الهجرتين، هاجر أولا إلى الحبشة في زمان النجاشي، وولدت له أسماء بنت عميس زوجته أولاده جميعا هنالك، محمدا وعبد الله وعونا. كل أولاد جعفر ابن أبي طالب ولدوا في الحبشة. ولما عاد جعفر ابن أبي طالب إلى مكة، وكان المسلمون قد أصابوا شيئا من الأمان، عاد إلى مكة، لكن وطأة قريش تتابعت على المسلمين، فخرج جعفر بن أبي طالب إلى المدينة، فأصبح جعفر بن أبي طالب أصبح قد شهد الهجرتين. هذا جعفر الطيار الذي رؤي برؤية صادقة صادحة لابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، له أجنحة يطير مع الملائكة في بحبوحة الجنات، ولقب من أجل ذلك بجعفر الطيار، وسكن هنالك مع حمزة في بحبوحة الجنة العالية.
جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكثر الناس وأشدهم شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما يأتي الحديث عن جعفر، سريعا ما يتبادر إلى ذهنك مكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروي أهل السير أن جعفرا وعليا وزيد بن حارثة اجتمعوا، فكل واحد منهم كان يقول أنا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جعفر يا جماعة أنا أكثر الناس محبة للنبي، النبي يحبني أكثر شيء. ويقول زيد أنا النبي يحبني أكثر منكما. ويقول علي بل أنا النبي يحبني أكثر منكما. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون عليه، قيل يا رسول الله يستأذن عليك جعفر وعلي وزيد، حتى جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة. قالوا بل نعني من الرجال، فإن كل واحد منا قال إنه أحب الناس إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا جعفر، أما أنت يا جعفر فقد أشبهت خلقي وخلقي، فقد أشبهت خلقي وخلقي، وأنت مني وإلي. ثم التفت إلى علي يقول أما أنت فأنت مني وأبو أولادي وإلي. ثم التفت إلى زيد يقول أما أنت فمولاي ومني وإلي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم. وكان جعفر بن أبي طالب أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت له مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود يقولون ما ركب المطايا أحد ولا مشى على الأرض رجل بعد النبي أفضل من جعفر، يعنون أنه كانت له المكانة والسيادة في قومه، وكان الناس يتشابهون أو يختلف عليهم الموضوع أو النظر إذا كانوا ضعاف البصر بين جعفر وبين الرسول، فبعضهم كان يظن جعفر رسول الله، وبعضهم كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا من شدة تشابه ملامح الوجوه خاصة عند ضعاف البصر. أما من كان دقيق السمع شديد اللمح والنظر فإنه كان يعرف ويميز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمر السنوات وجعفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لما جاءت غزوة مؤتة انتدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في تلك الغزوة وأن يكون له باع طويل، واستشهد جعفر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن له جناحان يطير بهما في الجنة، ولما رجع جعل يضم أولاده إلى صدره ويقبلهم ويشم عبقهم، وكان تدمع عينه إذا ذكر عنده جعفر رضي الله عن جعفر.
إن سنة الله في الدعوات أن يبتلى أصحابها ليختبر الصادق من الكاذب وصاحب اليقين من المتردد، وممن اختبر فصار وكان صادقا، وممن ابتلي وكان ذا يقين جعفر ابن أبي طالب. ابتلي ابتلاء شديدا فأمره النبي أن يخرج إلى الحبشة عند النجاشي رضي الله عنه. قال ابن مسعود خرجنا إلى النجاشي 80 رجلا، كان منهم جعفر وعثمان بن مظعون وابن مسعود وغيرهم. أرسلت قريش في طلبهم، إنها أرسلت عمرو بن العاص هذا المحاور مع رجل آخر، فلما دخل على النجاشي سجد له وحياه وأخبره أن فتية من قومهم ضلوا عن دين آبائهم وأجدادهم، وقد أرسلهم قومهم حتى يردوهم، فأبى النجاشي رضي الله عنه إلا أن يستمع إليهم، يعني إلى الصحابة، فانتخبوا جعفرا ليتكلم عنهم. فلما تكلم عن أمامه أبرز له وبين له ما في الجاهلية من أخطار ومهالك، وبين له عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين، وبين له نسب النبي الشريف عليه الصلاة والسلام، فاقتنع النجاشي رضي الله عنه بما قالته، وتبين صدقه فيما يقول، وأحس بأن نور الحق يخرج من بين ثناياه.
ويمضي سفير الإسلام جعفر في حواره مع النجاشي فيقول: فكنا على ذلك إذ بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، فدعانا إلى صدق الحديث، دعانا إلى حسن الجوار، دعانا إلى صلة الأرحام، دعانا إلى ترك المنكرات وترك الفواحش، فآمنا به وصدقناه. فلما كان ذلك عدا علينا قومنا وقهرونا وعذبونا وفتنونا، فكان الرأي أن تكون الهجرة إلى بلد هذا الملك العادل، فيمضي ليستحث عدل النجاشي وفي نفس الوقت يستحثه من جانب العقيدة، ويبدأ معاه الكلام من الأخلاق. ومن هنا البداية يا دعاة المسلمين، من هنا من النقطة المشتركة اللي عايز يعرض الإسلام عليه أن يعرضه دائما هذا العلم في كأس من الأخلاق. عشان كده المنهج من البداية كان علم وأخلاق وعبادة ودعوة، هو ده كان ترتيب صور القرآن نزولا. أولها كان العلق العلم والقلم وإنك لعلى خلق، وبعدين المزمل والمدثر عبادة ودعوة. هو كده علينا أن نعرض الإسلام في كأس من الأخلاق. فاستحث عاطفة النجاشي وقال: فرجونا ألا نظلم في جوارك.
في صحن دار النجاشي واصل جعفر سفير الإسلام عرض قضيته، عرض ديانته، واصلها بحكمة عالية وبلسان فصيح مبين، وقد خلب العقول جميعا بجميل منطقه وحلاوة عبارته، وهو ينافح عن الإسلام، وهو يري النجاشي والبطارقة حوله سماحة الإسلام. وقد دهش من بلاغته وعظيم سرده النجاشي فقال: هل معك مما نزل من القرآن على نبيك صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: نعم. قال: فاقرأ علي. فكانت حصافة جعفر وكان كمال عقله أن يختار مما نزل من القرآن سورة مريم، وهذا من تمام عقله، مع أنه ما نزل من القرآن في هذا الوقت كان قليلا لم يكتمل بعد، إلا أنه بحصافة كبيرة جاء بسورة مريم، وهو يعلم أن قلوب من كان في المكان متعلقة بمعرفة ما يقول الإسلام وما يقول القرآن في شأن مريم ابنة عمران، فراح يقرأ: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وراح يسرد الآيات تنساب من فمه انسيابا كأنما ينساب خرير الماء على الروضة الغناء. راح جعفر يقرأ سورة مريم وإذا بأعين الحاضرين جميعا تذرف الدمع الجميلة وهي تسمع أجمل الكلام وأكمله وأحسنه وأصدقه، كانت سورة مريم بمثابة القوارع، بمثابة القارعة التي تدك قلوب القوم، فسكبوا الدموع جميعا مدهوشين بروعة القرآن. وقال النجاشي: إن هذا الذي أسمع والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، وهي مشكات النبوة. اذهبوا فوالله لا أسلمكم إلى سوء أبدا. وصرف وفد قريش الذي جاء بالمكيدة، صرفهم بعد سماع تلك الآيات الصادعات. فما أجمل القرآن وما أجمل فقه جعفر. نسأل الله أن يجمعنا بالأخيار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا إلى الحبشة في سفينة، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، وكنا 52 أو 53 نفرا، حتى أتينا إلى النجاشي فوافانا جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وبقينا هناك حتى جاءت السنة 7، فهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت من ضمن النساء أسماء بنت حبيش، جاءت تزور إحدى أمهات المؤمنين حفصة بنت عمر، فدخل عمر بن الخطاب على ابنته يزورها، فقال: من هذه؟ قالت: أمنا حفصة، هذه أسماء بنت عميس. فقال الحبشية البحرية، قالت: نعم. فقال: لقد سبقناكم بالهجرة وجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أسماء: بل والله نحن سبقناكم، كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن كنا في أرض البعداء وفي أرض الأعداء، أبعد ما نكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يعلمنا ولا أحد يفهمنا. حتى لما جلست أسماء فسمعت تلك المقالة قالت: والله لا أذوق ذواقا ولا أكل طعاما حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له أمنا أسماء القصة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بما أجبتي؟ فقالت: كنت يا رسول الله أقول: أنتم كنتم عند النبي يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وهو بينكم يؤازركم، أما نحن فلم يكن عندنا أحد. فقال: صدقت، إنكم لأحق بي منهم، وإنهم لكل واحد منهم هجرة، وأنتم لكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لأهل هؤلاء الهجرة مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما يوم فتح خيبر، حتى لما رأى جعفر ورأى الصحابة مقبلون عليه جعل يقول: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فكان لجعفر مكانة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر، إذا به بالبشرى تزف إليه، وإذا بحبيبه ماثلا أمام عينيه، إنه جعفر. عاد مع أصحابه من الحبشة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بإشراقة النور في قلبه يقول: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه. جلس جعفر رضي الله عنه مع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام دارسا للبيئات التي تنطلق إليها الدعوة، فأمره أن يصف له أعجب ما رأى في الحبشة. هل يصف له قصرا؟ لا. هل يصف له تمثالا جميلا من ذهب؟ لا. هل يصف له نهرا عظيما أو جبلا مميزا أو حيوانا ليس في جزيرة العرب؟ لا، لأنه صاحب نظرة ثاقبة لا تنظر إلا إلى الخير والحق. يا رسول الله، إني رأيت عجوزا تحمل على رأسها مكتلا، وإذا برجل أراد أن يظلمها فضربها فسقط المكتل من على رأسها، فقالت له: أتدري يا ظلوم، حينما يضع الملك كرسيه يوم الحساب ويتجمع ما سقط منها. فلما سمع النبي قولها الذي نقله جعفر ابتسم، لأنه خرج من مشكات واحدة كالذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. إنه جعفر الذي استشرقت نفسه حبا وتعلما من رسول الله، وها هو النبي لا يدع له فرصة من خير إلا يعلمه إياه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأداء عمرة القضاء، فإذا به يسمع صوتا. من؟ إنها صبية صغيرة. من هذه؟ إنها ابنة حبيبه، إنها ابنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، حمزة رضي الله عنه. تنادي على رسول الله وأكرم به من عم. إنها لم تنادي على النبي بالرسالة أو النبوة، لكن قلبها تحرك وهي الصغيرة تنادي يا عماه يا عماه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فإذا به يجد عليا وجعفرا وزيد بن حارثة. فحملها علي رضي الله عنه بين ذراعيه، فإذا بالمفاجأة، كلهم يريد أن يكون وليا عليها، ينفق عليها من ماله ويطعمها مع أبنائه ويرعاها رعاية الوالد لولده. قال علي: يا رسول الله، إنها ابنة عمي وأنا أولى الناس بها. وقال جعفر: يا رسول الله، إنها ابنة عمي، إنها ابنة أخي وخالتها عندي، وأنا أحق الناس بها. وإذا برقة زيد رضي الله عنه، زيد بن حارثة مولى النبي، بصوت ينبعث بالإيمان: يا رسول الله، إنها ابنة أخي وأنا أولى الناس بها. فنظر النبي إليهم: أيعطيها علي أم يتركها أمانة مودعة عند خير أمين جعفر، أم يعطيها لحبيبه زيد الذي ورد اسمه في القرآن؟ لكن النبي راعى مصلحة الصغيرة، هي تحتاج إلى أم ترعاها، فقال: يأخذها جعفر فإن خالتها عنده. أكرم بك يا جعفر، حينما وصلت رحمك، أكرم بك يا جعفر، حينما تحرك قلبك حبا لابنة عمك رضي الله عنه، أكرم بجعفر وأحسن به من رجل.
وكان جعفر من أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جودا وكرما وعطفا على المساكين، حتى إنه كان يلقب بذلك بأبي المساكين من كثرة عطفه عليهم. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، عارفين سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة، كان يلقبه بذلك وكان ينعته بهذه الصفة. وفي العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يخرجوا إلى مؤتة لنزال الروم. الروم خرجوا في نحو 200,000، والمسلمون في هذه المعركة كانوا 3,000. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمير زيد وجعل معه الراية، قال: الراية مع زيد، فإن قتل فلجعفر، فإن قتل فلعبد الله ابن رواحة. ويقترب جعفر من أن ينال المنى، ينال الشهادة، ويحدث نفسه بذلك ويعليها: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وبالفعل ينال المنى ويمسك الراية باليمنى، بيده اليمنى فتقطع، فيمسكها باليسرى فتقطع، فيضمها بعضديه ويستشهد، ليعوضه الله عز وجل محل يديه بجناحين يطير بهما في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى جعفر جعفر الطيار. وكانوا يقولون الصحابة لعبد الله ابن جعفر، كانوا يقولون له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يعوض ربنا سبحانه وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنة. ويتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لموته، ويخبر الصحابة بأنه قتل زيد وكذلك قتل جعفر وعبد الله ابن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد ابن الوليد، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر، فيقول عبد الله: ما زلت أذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان وهو يمسح على رأس أولاد جعفر ويدعو له بخير.
جعفر بن أبي طالب أبدله الله في الجنة بجناحين يطير بهما رضي الله عنه.